وفيما كثير مما يحتاجه المسلمون وينفعهم في دنياهم واخراهم. وقد تفردت هذه السوره بذكر علم من العلوم لم يذكر الا في هذه السوره المباركه من كتاب الله تعالى، وهي سوره النساء. وذكرت هذا العلم وهو علم الفرائض او ما يسمى بعلم المواريث، لم يذكر هذا العلم في غير هذه السوره ابدا، ذكر في سوره النساء. واسم هذه السورة سورة النساء على المشهور عند أهل العلم. لماذا سميت هذه السورة بسورة النساء؟ سور القرآن أيها الأخوة اختلف العلماء فيها، أهي توقيفية من ناحية الأسماء، هل الأسماء توقيفية أم اجتهادية؟ ونعني بذلك هل الأسماء توقيفية من الوقف والتوقف، ومعناه أن نتوقف عند الأمر أو عند الوحي، هل سور القرآن أسماؤها بوحي من الله تعالى بقول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم هو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم؟ فاختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم إنها اجتهادية، واستدلوا بما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، سعيد بن جبير من التابعين، سأل ابن عباس عن سورة الحشر فقال قل سورة بني النضير، قل سورة بني النضير. هذه السورة سورة الحشر، لكن هي السورة التي فيها ذكر بنو النضير، فسماها ابن عباس رضي الله عنه بسورة بني النضير، وهذا لم يكن للسورة أصلا، لكن ابن عباس سماها بذلك. وكما سمى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سورة الأنفال بسورة بدر، لأنها ذكرت غزوة بدر وذكرت الأنفال في هذه الغزوة وذكرت حال المسلمين وحال المشركين في هذه الغزوة المباركة. فقال هؤلاء إن سور القرآن، تسمية سور القرآن اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وقال آخرون وهو قول الزركشي والسيوطي رحمهم الله أن سور القرآن بأسمائها توقيفية، فأسماء القرآن أسماء السور في القرآن توقيفية بمعنى على النص، لم يرد لا يجوز أن نجتهد فيها، ينبغي أن تكون بما ورد في النص الشرعي توقيفية. قال الزركشي في القرآن ينبغي البحث أن تعداد الأسماء الأسامي للسور هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات، فإن كان الثاني أي بما يظهر من المناسبات فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة يقتضي اشتقاق أسماء لها وهو بعيد، فكأنه رجح القول الأول. قال السيوطي رحمه الله وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ونسب هذا القول إلى جمهور أهل العلم. لا شك أيها الأخوة أن المحققين بين هذين القولين، هل أسماء السور هي بوحي، هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أسماء السور أم هي اجتهاد، المحققون يقولون إن أسماء السور على مراتب. المرتبة الأولى ما كان توقيفيا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض السور، فسمى سورة البقرة، سورة البقرة وارد في أحاديث اسمها سورة البقرة. قال وآيتين أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فنزل بوحي من السماء أن هذه السورة اسمها سورة البقرة، وكذلك البقرة وآل عمران، آل عمران كذلك يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فسورة البقرة وآل عمران سماها النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب، سورة بني إسرائيل لسورة الإسراء سماها النبي عليه الصلاة والسلام سورة بني إسرائيل، الزمر سماها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فاتحة كذلك، وسمى عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة، سمى أسماء سور كثيرة، وهناك سور جاءت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باجتهاد منهم، مثل سورة الحشر سورة بني النضير سموها النبي عليه الصلاة والسلام لم يسميها سورة بني النضير، وكذلك سورة الأنفال، سورة بدر، وهناك أسماء ليست من اجتهاد الصحابة بل من اجتهاد من بعدهم، من اجتهاد من بعدهم، يعني من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذكروا أسماء للسور، وربما ذكرت أسماء متعددة لسورة واحدة، إنما هو باعتبار وصفها. هذا هو التحقيق، أن بعض السور من تسمية النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها من تسمية الصحابة، وبعض السور من تسمية من جاء بعدهم، من تسمية من جاء بعدهم، وسموا لها أسماء كثيرة، إلا أن السيوطي والزركشي قالوا إن الاسم الواحد للسورة هذا ثبت، وتعارف عليه الصحابة، ومن بعدهم جاءوا بأوصاف أو أشياء ذكرت السورة سموا السورة بها. لذا هناك سور في القرآن لها اسم واحد، وعد بعض أهل العلم لهذه السور فقال هي 74 سورة لها اسم واحد، الأعراف، الأنعام، النساء، لها اسم واحد. وهناك سور في القرآن لها اسمان، لها اسمان، مثلا سورة الجاثية تسمى سورة ايش؟ الشريعة. سورة الجاثية تسمى بسورة الشريعة، سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل، سورة النحل تسمى سورة النعم، لها اسم النحل واسمها النعم، سورة محمد تسمى سورة التكاثر، سورة فاطر تسمى سورة الملائكة، فسور لها اسمان، سور لها اسم واحد، سورة لها سور لها ثلاثة أسماء أو أكثر من ذلك، مثلا المائدة يسميها أهل العلم سورة العقود، ويسميها كذلك بعض المنقذة، وذكر البقاعي أنها تسمى سورة الأحفاظ، سورة المائدة ذكر أنها تسمى سورة الأحفاظ، سورة الغافر تسمى سورة الطول، بورود قول الله تعالى للطول لا إله إلا هو إليه المصير، وسماها بعضهم سورة المؤمن، سورة المؤمن هي سورة غافر، سورة المؤمن، فلها أسماء أكثر، وأكثر ما ورد في تسمية بعض السور سورة الفاتحة، عد لها الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه 25 أسماء، سورة الفاتحة عد لها الإمام السيوطي رحمه الله 25 أسما، فقال هي أم الكتاب، أم القرآن، سبع المثاني، هي الحمد، هي الصلاة، هي الأساس، هي الوافية، هي الجنة، هي الشافية، هي الكافية، فعد لها 25 أسما، 25 أسما، وعد بعضهم كذلك لسورة التوبة أسماء، سورة التوبة سماها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأسماء، التوبة، براءة، الحافظة، الفاضحة التي فضحت المنافقين، قال حذيفة هي سورة العذاب، سورة التوبة قال حذيفة هي سورة العذاب، قال ابن عمر رضي الله عنه كنا ندعوها المشقشقة، كنا ندعوها المشقشقة، وقال الحارث بن يزيد كانت تدعى المبعثرة، سورة التوبة براءة كانت تدعى المشقشقة أو كانت تدعى المبعثرة وكانت تدعى البحوث، كل هذه الأسماء تدل على شيء واحد وهي أن هذه السورة فضحت المنافقين، ما زال ينزل ومنهم 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 حتى فضحتهم وكشفت عوارة المنافقين، وسورة التوبة كثيرة ما ينسى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن ألا تفتن في السقف، ومنهم حتى فضحوا، فهي الفاضحة المبعثرة البحوث المشقشقة سورة براءة، فهذه السورة هي سورة النساء، هي هكذا اسمها، وسميت بهذا الاسم لحكمة، العلماء يقولون إن السور التي في القرآن إن كانت التسمية خاصة من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحي من الله سواء في الكتاب أو السنة، فهذه السورة إذا ذكرت لا سيبحث عن الحكمة من هذه التسمية، يبحث عن الحكمة من هذه التسمية، فبعض السور أيها الإخوة تسمى بأول حرف فيها هي سورة صاد، سورة قاف بأول حرف فيها، وبعضهم تسمى بأول كلمة فيها، سورة النبأ من أسماء سورة عقل أول كلمة، وبعضها تسمى بأول جملة فيها، انشقاق إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، سورة إذا الشمس كورت، هكذا إلى سورة العلم، قل هذه وسورة إذا الشمس كورت بأول جملة فيها، وبعض السور تسمى بأكثر ما ورد فيها، أكثر ما ورد فيها، شيء ذكر في تلك السورة بين واضح، مثل سورة يوسف، اسمها سورة يوسف، وتتكلم عن قصة يوسف عليه السلام، وذكر اسم يوسف في القرآن 27 مرة، ذكر 27 مرة، ذكر اسم يوسف 25 مرة في سورة يوسف، وذكر اسم يوسف مرتين في غير هذه السورة، مرة في الأنعام ومرة في غاد، فقط لم يذكر اسم يوسف عليه السلام في غير هذه السورة، في يوسف ذكر سورة يوسف ذكر 25 مرة، وفي سورة الأنعام ذكر مرة، وأثنى له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ويوسف، وفي غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فذكر اسم يوسف 27 مرة، 25 مرة ذكر هذا الاسم في سورة يوسف، فهذا ما تسمى هذه السورة سورة يوسف، هذا شيء متكرر فيها ذكر فيها كثيرا، أو تسمى سورة بشيء انفردت به فلم ترد إلا به، يعني لم يرد ذكر هذا الأمر إلا بتلك السورة، مثل سورة البقرة ذكرت آيات كثيرة مواضيع كثيرة، إلا أن هناك قصة انفردت بها لم ترد هذه القصة إلا في هذه السورة، هل ذكرت قصة البقرة في غير سورة البقرة؟ لا، فانفردت هذه السورة بذكر قصة البقرة، فقالوا الحكمة أن السورة انفردت بذكر قصة البقرة فسميت هذه السورة بسورة البقرة، وهنا أيها الإخوة سورة النساء هي سورة سميت بهذا الاسم لأنها ذكرت أخبار النساء وحقوقهن، وذكرت المبدأ والنهاية، مبدأ خلق النساء خلق المرأة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إذن البداية والنهاية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إذا يذكر ميراث المرأة، إذا من البداية من خلقها إلى نهاية هذه المرأة إلى أن تموت، وذكر حقوقها وهي زوجة، وذكر كيف يتعامل الزوج معها، وهذا هذه السورة أيها الإخوة السورة المباركة سورة النساء تكرم النساء لأن رواتب الجاهلية ربما بقيت عند البعض من أخذ حق النساء وأخذ ميراثهن وهو يتعدى بذلك على حق الشعب، تلك حدود الله بعد آيات الميراث كما سيأتي، تلك حدود الله يعني إياك أن تتعدى، تلك حدود الله هذا حد من حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده على العموم وفيما سبق خاصة، لأنه ذكر هذه الآية ترهيما بعد ذكر آية المواريث، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فإلى الآن بعض الناس يحتقر النساء لا يعطيهن حقهن في الميراث، لا يعطي البنات حقهن في الميراث، يجور في الوصية يظلم، هذا ظلم اجتماعي في المجتمع، هذا ظلم واقع في المجتمع، حق المرأة خلاص يهضم مسكينة ومن باب التراضي وتظل العلاقات الكويسة وتظل صلة رحم، إما بحرجها وإما يبحرجها في كذا حقها وإما أن يأكل حقها فتظل العداوة بينهما، وهذا حق لها حق الله حق أثبته الله عز وجل لها، جاءت هذه الصورة لتبين حق المرأة حق المستضعفين. لذا هذه الصورة يا إخواني مدنية نزلت بعد الهجرة، وننتبه إلى هذا، صورة مدنية نزلت بعد الهجرة، عدد آياتها 176 آية، صورة مدنية نزلت بعد الهجرة. والصور التي نزلت بعد الهجرة هي تنظم المجتمع الإسلامي. صور نزلت قبل الهجرة اللي هي صور مكية تذكر أخبار الجنة والنار وتذكر شيئا عن التوحيد، لأن المخاطبين في الأغلب هم من المشركين، لأن دعوة في مكة كانت للمشركين، فتنزل تثبيت قلوب المؤمنين، دعوة المشركين، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، تذكر هذه الأخبار. لكن الآن انتقلنا إلى المدينة، مجتمع مسلم الحمد لله، أسلم، دخل في دين الله. الآن هذا المجتمع ينبغي أن ينظم. كيف علاقة الرجل مع امرأته؟ كيف علاقة الرجل مع أولاده؟ علاقة اجتماعية. كيف علاقة الرجل إذا كان له مال فمات؟ كيف يكون توزيع هذا المال؟ كيف يعامل الرجل المستضعفين اليتامى الذين تولاهم ولي اليتامى أو وصي اليتامى أصبح؟ كيف يعاملهم؟ ذكرت هذه السورة. ولذا من أحسن من ذكر هذا، يعني بعض أهل العلم قالوا إن هذه السورة يحق أن يطلق على موضوعها حفظ حقوق المستضعفين. حفظ حقوق المستضعفين أول ما تبدأ في أول صفحة، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذا اليتيم مستضعف، إياك أن تأكل حقه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، مرأة ضعيفة أعطيها حقها كاملا، أعطيها مهرها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأيضا سفيه ضعيف مسكين، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. حفظ حقهم. رجع اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه حقوق المستضعفين، حقوق المستضعفين. الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق الله وما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انتبه، لا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا. بدك تضرب هذه المستضعفة وتتعدى عليها وتبغي عليها سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. انتبه لهذا. وأيضا حقوق المستضعفين في مكة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذا حفظ حقوق المستضعفين، فهي صورة فيها ذكر المستضعفين وحفظ حقوقهم. كذلك فيها العدل، آية شاملة في العدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الكتاب، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. القسط العدل. وآخر شيء الظلمة اليهود فبظلم من الذين هادوا. وهكذا هذه السورة أيها الأخوة تؤسس هذا المبدأ. رواتب الجاهلية تزول، كل رواتب الجاهلية، احنا انتقلنا من مكة الى المدينة، رواسب الجاهلية ينبغي ان تزول، نزعناها من قلوبنا. الان تنظيم مجتمع الله كما امر الله على اوامر الله، هذه الاوامر، حفظ الحقوق فيه، حفظ الامانات فيه، فيه الزواج والتحق، فيه التحية، واذا حييتم بتحية هنا في النساء فحيوا باحسن منها او ردوها. فيها الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فيه حسن الخلق، حسن الخلق. لذلك أيها الأخوة هذه الصورة سميها صورة أخلاق، صورة معاملات. عدم أكل أموال الناس، هنا ستجد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه آية مهمة،
في هذه الصورة عدم أكل أموال الناس تحفظ أخلاقك مع الفاحشة والتي يأمين الفحيشة من نسائكم فتشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأن تكون في البيوت إلى آخر الآية. منع الفاحشة، منع المحرمات، الاحتياطات أيها الإخوة في الأمور الشرعية. وهكذا هي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها وسأل تقصيها للقول، نزلت سورة النساء وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل بعائشة في مكة إنما دخل بها في المدينة. أسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.